نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا عند قوله تعالى من سورة الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقلنا في الحصة الماضية باختصار: أتلو فعل أمر، فإما أن يكون تلاوة يعني القراءة، وإما أن يكون مصدر هذا الفعل التلو، وهو المجيء أحد تلو الآخر بمعنى الاتباع. فصار المعنى هنا إما معنى أتلو اقرأ على مبدأ قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه حق قراءته من حسن النطق وحسن التجويد وحسن العمل، هذا حق التلاوة. وإلا يخشى على الذين يتلون ولا يفعلون أن يكونوا كثير من الأمم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني حملوها بألفاظها ولم يحملوها بمعانيها ومقتضاها ولوازمها وأعمالها، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي لا يستفيد من هذا الحمل. وإما أن تكون أتلو يعني اتبع، تلى الرجل الرجل اتبعه، واتلو أي اتبع. وجاءت النصوص في القرآن الكريم كثيرة بالأمر بالاتباع، بل إن المحصي لهذه الكلمات كالاتباع ويدناها أكثر من الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما للاتباع من أهمية عظيمة كبيرة، إذا لم تكن متبعا فستكون منحرفا. هذا طريق لك، هذا طريق تمشي عليه، إذا ما مشيت في الطريق تنحرف. ثم للاتباع معنيان أو مقتضيان أو لازمان: أولا أن يكون هناك طريق، ثانيا أن يكون هناك أناس سبقوك في الطريق. واضح الأمر؟ يعني لا يقال لإنسان متبع إلا في حالين: طريق وأناس قد سلكوا قبلك فأنت تتبع أثارهم. قل هذا متبع، يعني لو جئنا إلى عندنا 10 طرق 20 طريق، واحد وجدت طريقا يمشي فيه أناس فمشيت وراءهم يقال هذا اتبع. أما إذا فتح طريق جديد لا يقال، يقال له ابتدع يعني أحدث، حتى من الناحية العربية قال أحدث طريقا مشي. لذا يتميز أهل السنة والجماعة بهذه الحيثية، بهذه النقطة، بهذه القضية العظيمة، وهي أن ثمة أقواما سبقونا لذلك، وهم طبعا كما تعلمون أبو بكر وعمر. تقول لماذا نبدأ من أبي بكر ولا نبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كل الناس يقولون نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسون، فهذا لا خلاف في ذلك، ولكن الخلاف في القضية التالية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسلسل السني أي أهل السنة والجماعة تسلسل صحيح شرعا وواقعا وتاريخا، صحيح شرعا وواقعا وتاريخا. أما شرعا فالنصوص سمعتموها مرارا وتكرارا باتباع سلة الطيبة من الصحابة الكرام، أما واقعا فجاء أبو بكر فرضي الناس عنه، فجاء عمر فرضي الناس عنه، فجاء عثمان فرضي الناس عنه، وما سخط عليه إلا سلة من الخوارج، وجاء علي ورضي الله عنه، وجاء بعد ذلك. ثم تشتت الأمر في مسألة الرضا. إذن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلمات هنا بمعنى الأحكام الأوامر التعليمات، وتتضمن كلمات الله عز وجل. فلو أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه قضية جديرة بالتسجيل، ومسألة قضية بالتأمل. كم قتل من ملايين المسلمين، ملايين مملينة قتلوا على يد أعدائهم، لكن هؤلاء الأعداء ما استطاعوا أن يمسوا هذا الكتاب. أليس في هذا آية؟ أعوذ، أليس في هذا معجزة عجيبة؟ ما عندهم مطابع؟ ما عندهم جيوش جرارة نتحداهم أن يطبعوا مصحفا واحدا محرفا، ممكن يطبعوا 3 أيام بس أو يخزنوا مستودعاتهم. شيء عجيب جدا، حتى لو رموه في مجاهل أفريقيا، مجاهل عند الجهلة، سرعان ما يهب المسلمون لحرقه ولو وجدوا فيه حرفا مغيرا. هذه آية عجيبة جدا، ينبغي للمسلم أن يزداد بها إيمانا، يزداد بها إيمانا ويزداد بها تقارب. يا أخوان تقارب، ضعوا الخط المناسب، أن يزداد إيمانا ويزداد اعتزاز. يعني المسلم يجب أن يزداد اعتزاز بهذه القضية، اعتزاز بهذه المسألة التي يرفع المسلم بها رأسه. واتلوا عليهم، واتلوا ما أوحي، واتلوا الما هنا ما معناها الذي، واتلوا الذي أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا أحد يستطيع أن يغير أحكامه وأن يغير تعليماته، فإما أن يكون بمعنى النفي بمعنى النهي، أي لن لا تفعلوا ذلك ولن تستطيعوا أن تمسوا هذا الدين بشيء، وإنما يمس المسلمون ولن تجد. والله بدا لي شيء الآن أن أتلو بمعنى الأرجح الاتباع. لماذا؟ لقوله تعالى لا مبدل لكلماته، فهذا المناسب للسياق، أي لا مبدل لطريقه وأحكامه، فاتبعوه واطمئنوا، اتبعوه واطمئنوا. ولن تجد من دونه ملتحدا، ولن الملتحد الملجأ، يعني إذا خطر ببالك أنك تخرج عن دين الله فلن تجد من دون هذه الكلمات، ولا من دون الله عز وجل، من دونه أي من دون الله، ملتحدا ملجأ ومخرجا، بل ستغوص في غياهب الجهل وفي دياجير الظلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لاحظ القرآن الكريم لا يغفل عن قضية معالجة المجتمع. ليس ديننا دينا نظريا فحسب، واتل ما أوحي إليك من ربك، لا، عالج قضية اجتماعية وهي مسألة التفريق بين الغني والفقير، بين الوجيه والوضيع، بين ذي النسب وبين الإنسان نسبه عادي عند الناس، وأما عند الله فلا نسب، فلا أنساب بينهم يومئذ، ما في نسب إطلاقا عند الله، كله انتهى. النسب هو الوحيد لآدم عليه الصلاة والسلام. واصبر، عالج هذه القضية الرائعة، معالجة عفوا رائعة، لكن هي قضية حساسة في مجتمعاتنا، وحتى الآن لا نكاد ننفك عنها، حتى ساعتنا اليوم ما نكاد ننفك عن هذه القضية. مع الذين يدعون ربهم، اصبر نفسك، لأن النفس أحيانا تأبى ذلك. يعني واحد يجلس مع عمال بلدية، يعني يجلس مع ناس ثياب في العمل وما شابه ذلك، ويريد ناس لابسين بدلات وحاطين جرافيتات وكذا، يريد، انتم صحيح مش شديدين فعلا مبين عليكم، هو يريد، لكن الناس فقراء، يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا يجد ما يستر عورته. مرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انه نصلي احنا بثوب او ثوبين، يعني نلف على نفسنا واحد اثنين، لكن واحد تحت واحد فوق، ولا واحد يكفي، ما في علاقي وفانيلا وداخلي وبنص كم وربع كم وثلث كم وخمس كم، ما في هذا الكلام، يمسك الرداء ويلف عليه لف. قال عليه الصلاة والسلام أو لكلكم ثوبان؟ يعني ايش تسأل أمر يخالف الواقع؟ شوف الجواب الرائع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم لا مضطرون لتصلوا بثوب واحد لأنه ما عندكم إلا ثوب واحد. شوف الجواب، انه انت ما تخرج عن الواقع، وهذا الجواب ينبغي ان يتامله كثير من المفتين. ما يخرج بفتاوى عن الواقع، لا يخرج، عندما يفتي فتوى يستبصر بالواقع، ما هو شان الناس، هل يمكن ان ينفكوا عن هذا الامر او لا يمكن ان ينفكوا عن هذا الامر، ينبغي تنبه الى هذه القضيه. لا ندفن الواقع ولا نجعل الواقع حكما على شريعه الله، وهذان طرفان نعيشهما اليوم التيارات الإسلامية المعاصرة، إما جعل الواقع حكما على شريعة الله فقال والله ما هو مناسب الحدود وما هو مناسب تحريم الربا ولا يناسب العصر والاقتصاد، وإما رجل أغفل الواقع فهو يفتي في بيت زجاجي لا يدري حال الناس وما شابه ذلك. والصواب كما قلنا مرارا وتكرارا، علم شرعي علم تأصيلي، علم شرعي علم تأصيلي زائد معرفة بواقع الحدث الذي ألم بالمسلم أو بالمسلمين يساوي فتوى شرعية سليمة. هذه القضية الآن، أن هناك فقراء من أصحاب الصفة وهناك وجهاء وهناك من كفار قريش وما شبه ذلك فقراء معدومون، إذن الإسلام عالج هذه القضية، ليس رغم أن هذه القضية في مكة لكن عالجها على مر التاريخ. واصبر نفسك، يعني وطن نفسك ولا تشمئز نفسك، وطنها واكسرها واجلس مع الفقراء والمساكين ولا تكن من المتكبرين. وهذا الخطاب طبعا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولأمته: يا أيها النبي اتق الله، ورب السماء والأرض هو أتقى عباد الله إطلاقا. لكن هذا بيخوف الإنسان، إذا قال الله لنبيه اتق الله وين أنا، وإذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الله لنبيه صبر نفسك، فنحن لازم نصبر نفسنا أكثر وأكثر، وهو الصابر المحتسب عليه الصلاة والسلام. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة من الفجر إلى الشمس، والعشي من العصر إلى المغرب، وهذا من أفضل ما يكون من الأوقات لذكر الله عز وجل، أفضل الأذكار من بعد الشمس، عفوا من بعد الفجر إلى مطلع الشمس، هذا وقت الذكر، يعني الغذاء الروحي الصباح فطور. يا جماعة والله ما نقول مبالغة ولا نقول، والله الذي لا إله إلا هو أن القلب يحتاج إلى فطور مثل المعدة. وإذا إنسان، يعني أنا أقول لكم سر، إذا حس بقلبه شوية فراغ مثل ما بيحس بمعدته فراغ تماما، كما يحس بمعدته فراغ بيحس بقلبه فراغ. إذا أحسست بهذا الفراغ فاعلم أنك تحتاج إلى ذكر. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، شوف تزكية من الله عز وجل للثلة الطيبة من الصحابة في مكة، يريدون وجهه، تزكية عظيمة جدا بالإخلاص. وجاءت التزكيات كثيرة للصحابة رضوان الله عليهم. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. يقولوا الناس لا ارضي عليهم رضا حيني، ايه وبعد ما طلعت قطعنا الشجره راح راح الرضوان، يعني بعد ما طلعوا من تحت الشجره راح رضوان الله عز وجل عليهم. فعلم ما في قلوبهم، سبحان الله هذه الكلمه لها معنى، يعني ان الله ما رضي عنهم لظاهرهم، وان الله عز وجل ما رضي عنهم لتصرفهم هذا فقط في صلح الحديبه، بل لانه علم ما اكنوه في قلوبهم. هذه أمر ينبغي أن يعني نتنبه إليه. بالغداة والعشي يريدون وجهه. واذكر ربك وسبح كله في القرآن قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تعد عيناك عنهم. فيها قد اتفضلوا اخوان، اخوان معلش تزحموا شوي اخوانكم برا، في فراغ لا تضيعون الوقت بسرعه بس، ايه اخوان جايش. هذا شوف هنا كم فراغ، ما سمعت الكلمه، هكذا شان المسلمين صاروا الخطاب عندهم بس مجرد خطاب. افتح النوافذ. نعم، أوسع. أيوة، ولا تعد عيناك عنهم. لاحظ القضية التربوية. في القضايا التربوية من وظيفة المربي أن يكون دائم الإشراف على المربين، يكون دائم الإشراف على المربين، ينبغي أن يكون دائم الإشراف. ولاحظ كيف عبر الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف نظرك، دائما كن مشرفا عليهم. هذا كناية عن موضوع اهتم بالإشراف عليهم، وهذه قضية غافل عنها كثير من الناس وكثير من الدعاة، إذ يغفلون عن قضية مهمة في التربية وهي مداومة الإشراف وعدم الانقطاع. فليست التربية هو أن يلقي الرجل درسا ثم يدخل ويقفل بابا، هذه ليس ما أدى غرضا تربويا، أدى غرضا علميا، والعلم لا يكفي إذا لم تصاحبه تربية. والمشكلات التي يعيشها المسلمون اليوم وبخاصة في شبابهم هي بسبب فقدان التربية، وكلمنا عن هذا كثيرا. والفجوة بينه وبين الشيخ، إما كره الشيخ وإما يستحي من الشيخ، وأما الشيخ له هيبة وما شابه ذلك، فانقطعت الصلة، دخل الشيطان فكان ما كان. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تلتفت لأصحاب المنازل وأصحاب المراتب، أصحاب المال، أصحاب الجاه، إياك أن تفعل ذلك. ثم ولا تطع، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نأتي نحن أشراف قريش نريد أن نجلس مع صهيب وبلال وسلمان، كيف نجلس إحنا معهم؟ ما يمكن، هذا لا يليق، إحنا ما اعتدنا هذا في مجالسنا. فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفيها فائدة عامة، أنه لا طاعة للكافر إلا في حدود دفع المفاسد والمصالح، لا طاعة للكافر ابتداء إلا في حدود دفع المفاسد وجلب المصالح. تطيع لا لأجل طاعته، ولكن لأجل المصلحة المترتبة على ذلك، هي قضية مهمة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل انشغل، غفل تاه، غفل ما اهتم بالأمر، فهو عنه غافل لا يلتفت إليه، لم يلتفت إلى الأمر. عن ذكرنا، هنا عن ذكرنا يعني عن ديننا، عن وحينا، عن الدين الذي أنزلنا. واتبع هواه، من يفعل ذلك، من يفعل ذلك يكون متبع لهواه. ما هو الهوى؟ من يعرف لي الهوى؟ نعم، من يعرف الهوى؟ الهوى، نعم، من ناحية اللغة العربية الهوى شهوات النفس وميلها، من ناحية العربية شهوات النفس وميلها، لكن من الناحية الشرعية طاعة الشهوة وما تهواه النفس في مخالفة الشرع. ولكن في أصل الهوى ما في بأس، واحد هوى أن يتزوج سمراء، وهذا هوى أن يتزوج حمراء وزرقاء وخضراء، واحد هوى أن يأكل لحما وثاني هوى أن يأكل رزا، فما في مشكلة في الموضوع. ولكن المشكلة في أن عندما يخالف، تفضلوا عندنا، أهلا وسهلا ومرحبا، هذا صح، تفضل تفضل
دكتور محمد العرشمي.
اين خلي 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 بيت سكي، لا يكفي بيت. واتبع هواه وكان امره فرطا، فرط في اللغة العربية، فرط العقد، ماذا؟ تناثرت حباته. فهذا الذي يترك شرع الله ويتبع هواه انفرط عقده، كما انفرط عقد المسلمين اليوم، إلا من رحم الله. إذن واحذر، هنا كأنه واحذر أن تفرط عقدك بمخالفة شرعك. ثم جاء الأمر العظيم، قاعدة ربانية عجيبة: وقل الحق من ربكم. للعلماء فيها وجهان جميلان، وقل هذا الحق من ربكم، هذا هو الحق من ربكم، وما عدا ذلك فهو باطل مهما كانت صورته ومهما اختلف شكله. قل الحق من ربكم. لكن ينبغي أن نتأمل أمر يا إخواننا، إن أخذ القرآن على ظاهره بصورة دائمة، خذ قاعدة عجيبة عجيبة جدا تحمينا من الانحراف، إن أخذ القرآن دائما على صورته الظاهرة دون النظر إلى نصوص أخرى يوقعنا في الانحراف ويفرط عقدنا. أضربكم مثال جميل، أهم ما تميز به أهل السنة والجماعة ما هو؟ قلنا مرارا وتكرارا، ما هو؟ الجمع بين النصوص. لماذا ضل الخوارج؟ ما جمعوا بين النصوص. المعتزلة؟ ما جمعوا بين النصوص. أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص. مثل هنا، وقل الحق من ربكم، بعض الناس يأتي الإنسان ويقول الحق دون مراعاة الحكمة، محتجا بهذه الآية، دون مراعاة القواعد الأخرى. فمثلا شرعا يجوز تأخير الحق لمصلحة، تأخير الحق، لكن لا يجوز لك أن تقول باطلا. لاحظوا، لا يجوز لك أن تقول باطل. ثم عندما تطلق هذا الحق ينبغي أن يكون هذا الحق مقترنا بالحكمة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة المسلمون أصلا، لأنهم ملزمون بالقرآن كله، وإلا وقعنا في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما أجمل هذا التوفيق بين أهل السنة والجماعة في مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، هل هو حي أم ميت؟ فبعض الناس يقول أنه ميت أبدا أبدا، وبعضهم يقول لا حي أبدا أبدا. كل منهم يأتي بدليل، أول يأخذ إنك ميت وإنهم ميتون، قال هذا ميت، والثاني يقول بما يأخذون بقول تعالى صريح جدا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ جمعوا بين النصين، فقالوا النص الأول إنك ميت بالنسبة لنا وإنك حي بالنسبة لله. يا سبحان الله، ما أجمل الوسطية، ما أجمل الجمع بين النصوص، ما أجمل الاعتدال، ما أجمل الفهم. هنا وقل الحق من ربكم، أقول بكل صراحة ينبغي أن نتأمل مسألة الحكمة التي فقدناها في دعوتنا إلى الله. لما جاء الرجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم شاب، قال أذن لي بالزنا، لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هذه كبيرة من الكبائر، اخرج من هنا، اغرب وجهك عني؟ أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده إيمان، وإيمان قوي. منين عرف إيمان قوي؟ لو كان إيمانه ضعيف راح زنا وانتهى، لا بد استئذان مسأ ولا شيء. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده شيء يبدو يعني قلق، شاب كشاب، أنه قال له مرة تانية يأخذ رخصة ويروح ويرجع وانتهت المسألة. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، ترضى أنت هذا الأمر؟ إذن ليست المسألة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشاب يعلم أنه حرام، هذا تعصيل حاصل، يخوفه بالنار، لأن الرجل خائف من النار، ومو خائف من النار ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عالج بقضية، طيب حنعطيك رخصة الآن وتأخذ هالرخصة، وين حتروح؟ عند أخت واحد، وكذلك من نعطي لآخر رخصة بروح عند أختك، ونعطينا رخصة لثالث بروح عند أمك، ورخصة رابع بروح عند خالتك وعمتك، شو رأيك؟ احنا والله مسألة لا تطاق. طيب انت وين بدك تروح؟ يعني الآن بدك تجني، وين بدك تروح؟ أخت، أم، بنت، عمة، خالة، ويحسب حسابك في أرضك. المسألة هاي كبيرة جدا. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، تدروا أول ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال أدنه. يا الله أكبر، يعني كلمة أدنه فيها عطف، فيها رحمة، فيها ألفة، فيها تربية، ما فيها نفور. شاب أخطأ في مجلس نعنف عليه، شاب كذا نفعل به كذا، أدت هذه الفجوة إلى هذا الأمر الذي نعيشه اليوم. فلنتنبه إلى هذه، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أقول بكل صراحة، لا يكن همك الحكم على الناس، لا يكن همك الحكم على الناس أبدا، اترك الناس وشأنهم. لا يعني هذا أننا لا نحكم على العباد، لكن لا، لم ينصب كل مسلم قاضيا. ما نصب الله كل مسلم قاضي على عباد الله. لاحظوا القرآن الكريم، إن الحكم إلا لله، الله يفصل بينهم يوم القيامة. كما قلنا مرارا، كن داعيا ولا تكن قاضيا. لما تصير قاضي نتفهم. يقول عليه الصلاة والسلام، من ولي القضاء ذبحه بغير سكين. التعبير عجيب، تعبير عظيم. أما من ولي الدعوة وأخلص فهو مأجور على كل حال. لو أن كثيرا من الناس تحولوا من القضاء إلى الدعوة لتغير كثير من حال المجتمعات المسلمة، لكن أول ما يبدأون بالحكم فماذا تكون النتيجة؟ ردود فعل. حتى بدل الجماعات الإسلامية، هل الأصل أنت أن تحكم أن تدعو؟ الأصل في ذلك الدعوة. إذن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لاحظوا الآن جاء الترهيب، هذا من الله عز وجل. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم، وذكر كلمة الظالمين لأن أصل الكفر هو ظلم لله عز وجل، وقد يتبعه بعد ذلك ظلم للعباد. نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هي الأسوار، وقال بعض أهل العلم يمكن أن تدخل فيها الخنادق أحيانا، لكن هو ما يحيط بالأمر بالمنزل والمكان ويمنع. تلطفوا بنا واطفوا جوالاتكم، الله يطفي الشر عنكم ويطفي النار يوم القيامة عنا. يطفوا لي جوالاتكم، يعني ما شاء الله أظن 2-3 معهم جوالات. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل بئس الشراب وساءت مرتفقا. يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يستغيثون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. أعطونا شيء، أطفوا عطشنا، أروا غليلنا. ماذا كان الجواب؟ قالوا، ماذا أجابهم؟ إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم الأموال وخدعتهم المناصب وما شابه ذلك، وغرتهم الحياة الدنيا. أن أفيضوا عليه. وإن يستغيثوا، استغاث طلب الغوث. وفي هذه الآية دلالة على جواز الاستغاثة بغير الله. ما رأيكم؟ شتانة، ايش دخل هذا بهذا؟ هذه يمدوا بعض الناس ما رأوها. وإن يستغيثوا، يعني وإن يطلبوا الغوث، يقولون أعطونا ماء. يغاثوا، يذب طلبهم بماء كالمهل. كلمة المهل تطلق على كل شيء سائل حار، وهذا هو الذي يجمع بين أقوال المفسرين. احفظوا حفظكم الله، لأن بعضهم قال النحاس المذاب، الرصاص المذاب، الزيت. لا، هي في الأصل مهل، يعني كل شيء أذيب صار سائلا من أصل جامد، ولا يمكن هذا إلا أن يكون بالحرارة، نسأل الله السلامة. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله أكبر، مجرد الماء إذا دنا، يقول واحد يعني كل هالعذاب، يعني كل هالعذاب هذا يعني يستحق؟ يا جماعة الخير، ماذا فعل الله عنا حتى نشتمه؟ ماذا فعل الله بنا حتى لا نقبل كلامه؟ ماذا فعل الله عز وجل؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبالعينين أم باللسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبالأيدي أم بالأركان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبالرأس أم بالمعدة أم بما وهبنا من الإحسان؟ ومع هذا كل الإحسان، وإذا بالعبد ينصب عداءه لربه. اسمعوا هذه الآية التي تحل لنا كل هالإشكال. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لاحظ كلمة خصيم، مش مخاصم فقط، خصيم على وزن ايش؟ فعيل. يعني الآن سبقت الشيخ بس ما بحب هذا كثير، تسبقوني خلوكم شوي يعني. فإذا هو خصيم وخصيم، لا صيغة مفاعلة يعني كثير الخصم، صغير فعيل على وزن خبير عليم. لذلك ما جاء في القرآن الله عالم الله خابر، لا جاء خبير، دائما هذه صيغة مبالغة قوية. فإذا هو خصيم مبين أي شديد الخصومة، ظاهر الخصومة. هذا الشباب ليه؟ ادخل يا بابا ميدل ايست، الله يصلح. يلا قضي الان. كان انت طيب. اذا وقل الحق من ربكم كالمجلس بئس الشراب وساء. المرتفق المكان الذي يرتفع، مثل الان عبارة، مين بيذكرني عبارة بيستعملوها الان؟ لا 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 لا، بيستعملوها الان بالاعلام. راحوا ناس وكبار وصغار الى منتجع، ايش مالكم؟ المرتفق المنتجع يعني الذي يرتفق فيه الناس، يجدون فيه الراحة والاستراحة وما شبه ذلك، يجدون فيه هذه الراحة. نعم نعم، يعني هذا جاء من الرفق، أن يترفق الإنسان بحاله وبنفسه فيستريح. حتى لا نقطعكم، لأنه ذكرنا آيات النار، مر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في أدبه المفرد، النبي صلى الله عليه وسلم مر وعظ الناس فرحبهم وخوفهم وتركهم ودخل بيته مشى. فجاءه الوحي، جاءه الوحي قال ارجع ارجع كما خوفته، ايه رغبهم. ما بيصير طرف وطرف، هذا التوازن العجيب. ما بيصير نجي للناس يقولون نار 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 ما نذكر الجنة. ما بيصير نجي للناس يقولون أنتم مشركون، الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت ماذا فعلت؟ أنت نفرت. إذن ينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية، ورغم أن الوقت انتهى لكن لا بأس، طاعة لله عز وجل فيه أن نرتفق بإخبارنا، فنقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أمل وفرج وفرحة وسعادة في حياة أبدية لا شقاء فيها ولا بؤس، حتى لا يوجد فيها لعاب ولا مخاط ولا بل ولا غائر. تصور نفسك الآن أنت مستريح من هذه القضايا، مستريح من الوسخ، ما بتتحمم، جسمك طاهر على طول نظيف، رائحة عطرة، لا وراءك ناس يلحقوك ولا في ديون ولا في هموم، جالس في فندق 9 نجوم ونص 10، كل الخدم، أنت وأهلك ومالك، تزور تستريح. أي حياة أعظم من هذه الحياة؟ وأنا عاجز عن أصف، لأن الله قال لي أنت عاجز، أنت عاجز عن وصف الجنة، فحم حولها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. لا ضيع أجر من أحسن. متى يكون العمل حسنا؟ يلا نعم دكتور. يعني كل المسألة كبيرة، المسألة الإخلاص لا نتكلم فيه، هذا واضح، لكن مسألة الاتباع هذه القضية الآن. في أحد يشك في إخلاص الخوارج من حيث أنه قصدهم التعبد؟ لكن كلنا نؤمن أنهم ضلوا الطريق، ولذلك أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ليش قال الأخسرين على وزن أفعالي؟ من يعرف؟ لأنه خسر الدنيا والآخرة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. إذا قارن الله اليوم الآن في هذه الآية بين حسن النية ضال الاتباع وبين حجة من ربه، بينة من ربه، أي ليست من هواه، ليست من عقله، ليست من نفسه، ليست من مصلحته، وإنما هي من شرعه. أولئك لهم جنات تجري، أولئك لهم جنات عدن تجري. عدن ما معنى عدن؟ إقامة، استقرار. تجري من تحتهم الأنهار، يعني قصور والأنهار من تحتهم تجري، قصور ذو أدوار. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس والاستبرق هو أنواع من أنواع الحرير، وقال العلماء بعضه منسوج بالفضة وبعضه منسوج بالذهب وبعضه وبعضه من أنواع كثيرة، وكان يعرف هذا في بلاد الأعاجم وينقل إلى الملوك وما شابه ذلك. يعني المقصود اللباس طيب، كلنا يحب ذاك اللباس، وأن الطعام طيب، مقصود وصف عام لما في هذه الجنة من عظيم النعمة وعظيم السعادة. متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء في اللغة العربية له معنى، يعني إما أن يتكئ على جنبه وإما التربع. وذهب ابن القيم وغيره من أهل العلم إلى أنه والقرطبي وماشى إلى أن الاتكاء هو التربع، وقالوا أن الأرائك جمع أريكة، قالوا ليش المقصود الوسادة السر. وبعضهم قال عجيب هذا القول في قواميس اللغة، قالوا الكراسي المنجدة، هذا كلمة المنجدة، يعني الأمر فاخر، يجلسون يتحاورون إلى غير ذلك. يحلون فيها من ذهب خضر من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وإذا جاءت التزكية من الله عز وجل في هذا الوصف، فهل يستطيع داعية أو مفسر أن يزيد على قوله تعالى نعم الثواب مما كانوا عليه من عمل وحسن هذا الارتفاق؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا السعادة والحكمة في الدعوة والمصير إلى الجنة. وأرحب باسم صاحب البيت، طبعا صاحب البيت يدعوننا جميعا، وعلى رأسنا الأستاذ الفاضل، صرتم تعرفونه طبعا، الأستاذ الهاشمي. ونسأل الله عز وجل، ونحن بالمناسبة لابد نذكر أن نصرته للتوحيد لن تنسى إن شاء الله، ونرجو أن تبقى عند الله في صحيفته. وهذه قضية أكبر من قضية أخرى، مسائل فرعية، المتعة وغيرها، نصرة التوحيد والتعلق بالله، هذه مسألة تشكر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الله الناس لا يشكر الله. والله أسأل لي وله وللجميع ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يقول السائل أنه: ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والتوسل؟ تفضل. أنا أتعجب ممن يدعي العلم من الطوائف الأخرى، أتعجب جدا من الطوائف الأخرى كيف يعني يفوتهم، هل هم خبثاء يتعمدون أو جهل، يختلفون بين الاستعانة وبين التوسل وبين الدعاء. الاستعانة والاستغاثة تقريبا استغاثة يعني طلب العون، كانت المشكلة مستعانة طلب الإعانة بكل أقل، استغاثة يحتاج إلى عون. استغاثة ولا يقال استعانة، واستعانة أشمل أعم، طلب منه العون. الاستعانة أن تطلب من أحد أن يعينك أو يغيثك مباشرة، يا فلان أعني أغثني مدد هذه. التوسل لا، التوسل يعني تضع بينك وبين المستعان به واسطة، يا ملك أنا فعلت كذا وأنا ما كنت لك بالأمن في كذا، يا وزير أنا درست في الحكم
هناك فرق بين أن أقول يا فلان أعني وأن أقول يا فلان لاحظوا بواسطة فلان بسبب فلان. نرجع هذا اللغوي، نرجع للأمر الشرعي. هناك فرق بين أن تقول يا رب، يا رب أعني، هذا استعانة. هذه إذا صرفتها لغير الله وقعت في الشرك، فتقول يا محمد، يا حسن، يا حسين، يا علي، على أسماء كثيرة تجمع بين عباد الله، فهذا تترك الله. غير مسألة يعني جرم كبير، تترك الرب العظيم القدير وتلجأ إلى غيره. يكفي لهذا سقوط لهذا الأمر. يقول أعني، إذا سألك سائل لماذا تركت ربك، ماذا يكون جوابه؟ أو أن تقول يا حسين أفضل أو يا حسن أفضل. الله عز وجل يقول أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين، تفعلون هذا ما لكم عقل، تتركون الله عز وجل وتترجمون من المخلوقين. أما التوسل تقول له يا رب تجاه محمد، يا رب
أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا
وعملت ذنوب، عملت عمل صالح، عملت ذنوب، فأنشأت هذا. هذا توسل، اسم توسل. ما هو الجائز؟ ما هو غير الجائز؟ إن كان من أعمال الصالحة والإيمان جائز مثل ما فعل أصحاب الكهف. تقول يا رب الإنسان ظلمني ما صرفت على ممن تطلب من الله. هل يجوز أن نقول أن التوسل مثل الاستعانة؟ فنقول فرق كبير جدا. فالتوسل جائز بالأمور المشروعة، بالعمل الصالح، بالعبادة. بقي النسبة اللي عليها
حقيقة الشرك هي التوسل بالشخص بالعين، مثل أتوسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، قل له يا رب بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب بجاه حسن، بجاه حسين. لا شك أن آل البيت وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لهم جاه عند الله، لكن هل هذا الجاه يبيح لنا أن نضع بيننا وبين الله هذا الأمر أو نتصل فيه مباشرة؟ الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا أفضل ما أقع أنا في اللبس وأقع في الإشكال. أقول له يا رب باسمك الأعظم، يا رب بلطفك برحمتك بعظمتك، اللهم إنك أنت الكريم أنت. فهذا هو الفرق بين التوسل والاستعانة. فالاستعانة بغير الله شرك،
وأما التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع، لا ليس شرك، ليس شرك، لا هذا غير، لكن ليس شرك لأنك عم تطلب من الله. لا ما صحيح هذا. قل يا رب أسألك بحبيبك البدوي، ليس شركا. عندما تقول يا بدوي هذا الشرك، لا هذا تقول يا بدوي. طبعا لا تقول يا بدوي لمن تحافظ الله، يقول له ايه بجاه، يعني هذا ليس شركا.
بشكل حافظ انا وياك كنا نستسلم.